Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الأول من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. محتجون يقلقون الطريق القومي أبو حمد الخرطوم أمام المركبات لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على أنشطة التعدين عن الذهب بالمنطقة، ويطالبون بإبعاد شركة هوكان. هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور تكشف عن احتجاز السلطات لعدد 177 شخص بطرق غير قانونية. السيول والأمطار تضرب مناطق بولايتي كسلا ووسط دارفور وتسبب أضرار وخسائر كبيرة في المنازل والممتلكات. محمد الفكي سليمان القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عضو مجلس السيادة السابق يقول أن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. أقلق محتجون طريق أبو حمد الخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على أنشطة التعدين عن الزحف في المنطقة التي تستخدم فيها مواد ضارة بالصحة والبيئة. وقال ياسر بيناوي عضو لجان مقاومة أبو حمد لراديو دبنجا أن بعض من سكان المنطقة قاموا بإقلاق الطريق القومي الرابط بين مدينتي أبو حمد والخرطوم عند نقطة الكربة، وأوضح أن الإقلاق يشمل كافة المركبات عدا سيارات الإسعاف، وأوضح أن المنطقة تعاني من التردي في الخدمات العامة، كما أن الشركات العاملة في مجال التعدين لم تلتزم بالشروط الصحية والبيئية في عملها، مما تسبب في نفوق المواشي وتأثر المزارع بمخلفاتها. وأشار إلى أن مواقع التعدين قريبة من أماكن السكن والمزارع ومجاري المياه، واشترط المحتجون فتح الطريق بتحقيق السلطات مطالبهم المتمثلة في توفير الخدمات وضبط عمل الشركات المعدنة في المنطقة وطرد شركة هوكان الذي قال أنها بشراكة سودانية روسية ولديها إشكاليات قديمة مع سكان المنطقة، حيث قتل مواطن من المنطقة على يد عامل روسي بالشركة قبل أعوام. وأشار بيناوي أن المحتجين كذلك طالبوا بإقالة مبارك أردول رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية باتهامه بأنه وراء قرار إعادة شركة هوكان، إضافة إلى الفساد والمحسوبية في التعيينات التي تجريها الشركة بالولاية. وأضاف ياسر بيناوي عضو لجان مقاومة مدينة أبو حمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندهم شركات بتاع التعدين قاعدة في مواقع يعني قريبة جدا من السكن، المواقع القانونية تبعد 25 كيلو من السكن أو من النيل، يلا دي ما أصل 10 كيلو من النيل. وأساسا كان عندهم إشكالات من زمن النظام البائد، يعني لدرجة إنه قبل كده عندهم زول قتلوه في احتجاجات وكده، قتل واحد روس.
كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور المتواجدين بسجن الهدى وعددهم 21 محتجزا في بيان بأنه ومن خلال متابعتها علمت بتواجد المحتجزين بسجن الهدى ومدرمان وعددهم 21 محتجزا، وأوضحت أن الحجز تم بموجب أمر طوارئ صادر في عهد ولاية والي السابق، وقد قام بتجديده والي الولاية الحالي لمدة سنة في انتظار قرار النائب العام على المذكرة المقدمة بشأنهم والإفراج عنهم فوريا. من جهة ثانية كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور أن اعتقال السلطات عدد 177 شخص تعسفيا الأسبوع الماضي ووضعهم في أماكن غير معلومة. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت طلبات من بعض ذوي أسر المحتجزين وعددهم 177، ووصفت الهيئة احتجازهم بالمخالف للقانون بحسب الإفادات الواردة من ذويهم، حيث تم اعتقالهم في حملات جزافية، ونوهت إلى أنها ستتولى تقديم العون القانوني عن المحتجزين. كما دعت لتنظيم مؤتمر صحفي لكشف الوضع القانوني للمحتجزين وبيئة الاحتجاز غير المشروع والتعرف على أماكن احتجازهم وترحيلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. وأضافت نفيسة حجر عضو الهيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النيابة العامة متنصلة من مسؤولياتها وما دايرة تطلع بواجب الحقيقي تجاه ما تم من إجراءات في مواجهة المحتجزين في سجن الهدى. كذلك نحن الآن بصدد تقديم مذكرات للجهات المسؤولة بخصوص 177. في ناس زراعة مش ساقوم هم عندهم علم ذاته تم اغتيادهم ليه، فاتصلوا وعلمنا بأنه في عدد منهم تم ترحيله لبورسودان.
أعلنت 3 أجسام ضمت محامو الطوارئ ولجنة أطباء السودان المركزية ولجنة الاستشاريين الاختصاصيين عن إطلاق حملة حقوقية طبية إعلامية واسعة يتم فيها تقديم تقارير حول الشهداء وأعدادهم وطرق استهدافهم وعرض نوع الأسلحة المستخدمة في قمع السور، هذا إلى جانب تقديم مذكرات للنائب العام بغرض قيامه بدوره في إجراءات تحقيق العدالة. وأعلنت الأجسام 3 في بيان مشترك عن عقدها مؤتمرا صحفيا عاجل يضم حقوقيين وأطباء وإعلاميين لفضح انتهاكات السلطة الإنقلابية. وأشارت إلى أن الحملة ستتواصل لتضم منظمات حقوق إنسان محلية وإقليمية ودولية من أجل مساندة سوار مدينة أم درمان ومواطنيها ضد ممارسات السلطة الإنقلابية والوقف الفوري للقتل ووقف استخدام الذخيرة الحية وكل أنواع الأسلحة التي تستخدم في مواجهة السوار السلميين. وأضافت المحامية رحاب المبارك عضوة محامي الطوارئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فنحن دائرين نحول الناس في انه في استهداف لأم درمان وفي موت كثير من الناس لأم درمان، ونوضح ذات شكل المصابين الكتار في أم درمان والناس اللي كانت حصلت لها عاهات مستديمة. حتشارك معنا فيها مجموعات كبيرة، فهي حتكون حملة مفتوحة. بعد ذاك نشتغل تغطيات لكل حدث مع بعض ونقول ونبين، حيكون في شكل مؤتمرات صحفية برضو مشتركة. الشغل كده بيدب زينا.
تسببت السيول والأمطار التي ضربت مدينة أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت في انهيار 180 منزلا وتضرر 126 متجرا بلغت خسائرهم 62 مليون جنيه. وبحسب بيانات لوكالة سونا للأنباء فأن الأضرار شملت أجزاء من المحلات التجارية والمنازل الواقعة بالقرب من وادي كيلي من الناحية الجنوبية لمدينة أم دخم. ووفقا للبيان فأن الإحصائيات لا تزال أولية. من جهته أبا مدير الأراضي بالمحلية الأستاذ عبد الله أبو بكر زكريا أنهم بصدد البحث عن حلول مستقبلية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم من الخسائر الناجمة سنويا من فيضانات المياه، لا سيما الذين يقطنون بالقرب من مجرى وادي كيليه، مضيف أن هذه المناطق لا تصلح للسكن داعيا المواطنين لمساعدتهم في خطة الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا من مناطقهم وأحيائهم الحالية لتفادي مزيد من الخسائر. وناشد المتضررين الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. وأضاف محمد خاضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تاريخ 30/7 حصلت أمطار ثقيلة والبحيرة ملت وحصل الفيضان عالي جدا، دخل السوق عمل قصائر في الأموال تقدر حوالي 5 مليار. ناحية ثانية دخل حي النيل إلى وصل حي السهريج لحد حي قزبيدة دباغة، سبب قصائر تقدر بحوالي 7000 جنيه، يعني 7 مليار.
وفي ولاية كسلة بشرق السودان تضررت آلاف الأسر وانهار حوالي 2000 منزل بمناطق واسعة من ولاية كسلة بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية منذ 4 أيام. وتجاوز فيضان نهر القاش منسوبه المعتاد ب3 أمتار وعبرت المياه فوق الجسر عند منطقتي كركون والصعيد شمال الدلتا، حيث خلف الفيضان خسائر فادحة في الممتلكات. وكشف عمدة شمال الدلتا الطاهر علي حامد عن انهيار أكثر من 2000 منزل في مناطق براسيت تيبين تاي وأجر جكام، مبينا بأن مياه النهر حاصرت تلك المناطق لأكثر من 4 أيام مع استمرار الفيضانات. أصدرت إدارة جامعة الشيخ عبدالله البدري بولاية نهر النيل قرار قضى بإقلاق الجامعة إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة طيلة الأسبوع الماضي. من جهتها أعلنت رابطة كلية الطب بجامعة الشيخ عبدالله البدري بولاية نهر النيل عن وقف التفاوض مع إدارة الجامعة وفتح بلاغات التسبب بالأذى الجسيم في مواجهة القوى العسكرية وإدارة الجامعة. جاء ذلك على خلفية اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على اعتصام نفذه طلاب الكلية يوم الخميس تنديدا بتردي الوضع الأكاديمي بالكلية. وقالت الرابطة في بيان أن إدارة الجامعة قامت باستجلاب قوات عسكرية لفض اعتصام طلاب الطب مستخدمين الهراوات مما أدى لوقوع إصابات بين الطالبات، وذلك على مرأى من إدارة الجامعة والحرس الجامعي بل والتحريض على ضربهن. وعليه قررت الرابطة وقف التفاوض مع إدارة الجامعة وفتح بلاغات بالتسبب بالأذى الجسيم في مواجهة القوى العسكرية وإدارة الجامعة، كما أعلنت عن خطوات تصعيدية. قال محمد الفكيسي اليمان القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عضو مجلس السيادة السابق أن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين مع منحه صلاحيات واسعة لوضع الجيش أمام الأمر الواقع. وقال محمد الفكيسي في مقابلة مع سودان تريبيون السبت أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يفرض عليه أي شخص شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع قوى الثورة التي تشمل الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب. وتوقع إلقاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله. وشدد محمد الفكيسي لمان على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وأشار إلى أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق قد النظر عن وضعها الحالي، كما أشار إلى ضرورة الجلوس مع الحزب الشيوعي السوداني باعتباره جزءا من قوى الثورة. ونوه الفكي إلى أن الإعلان الدستوري الذي تنتمي الحرية والتغيير تقديمه إلى قوى الثورة للتشاور حوله والإضافة والحذف يتضمن هياكل سلطة الانتقال. وأكد أن الخلاف الآن حول السلطة في الجميع متفق على استقلال القضاء والمواطنة. من جهتها نفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق المنضوية ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير قيام أي من أجهزة الحرية والتغيير المختصة بمناقشة اختيار رئيس وزراء أو حكومة. وقالت حركة حق في بيان يوم الأحد أن هناك مشروع وثيقة دستورية مطروح للمناقشة بين قوى التحالف ولم تتم مناقشته بعد. ونوه البيان إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق اختطاف القرار ومجافات المؤسسة وانعدام الشفافية المستمر من قبل أطراف معينة في الحرية والتغيير. قال الناطق باسم الحرية والتغيير الأستاذ كمال بولات في أعقاب تصريح الأستاذ محمد الفكيسي اليمان القيادي بالحرية والتغيير حول إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين، قال أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير المجلس المركزي لم يتفق بشكل تفصيلي على هذه الخطوة، وأن مسألة اختيار رئيس وزراء مرهونة ومشروطة باتفاق قوى الثورة حول الشخص المطلوب، وهو أمر يتطلب الوصول إلى مركز موحد للقوى المدنية لاستكمال مهامات الانتقال. وبخصوص الترتيبات الدستورية أوضح بولات أن اللجنة القانونية للحرية والتغيير وبتكليف من المكتب التنفيذي وضعت مقترح للترتيبات الدستورية أطر بشكل أقوى هياكل السلطة الانتقالية ومهماتها وصلاحياتها، وهو الآن في طور المناقشة ويأمل في أن يخرج خلال أسبوعين من المناقشة ويعرض للقوى المختلفة الأخرى. وأضاف كمال بولات لراديو دبنجا
صحيح على مستوى المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لم نتفق بشكل تفصيلي على هذه الخطوة. مسألة اختيار رئيس وزراء مرهونة ومشروطة باتفاق قوى الثورة حول الشخص المطلوب، وده يتطلب الوصول لمركز موحد للقوى المدنية لاستكمال مهمات الانتقال، ولكن بصورة عامة دي خطوة مهمة ومطلوبة بشكل ملح خلال المرحلة الجاية. أما مسألة الترتيبات الدستورية كلفت قوى الحرية والتغيير اللجنة القانونية بوضع مقترح وتوضع المقترح، والآن هو طور المناقشة.
يواجه الموسم الزراعي بوحدتي ودعة وتاني كرو الإداريتين بمحلية كاليماندو بولاية شمال دارفور تحديات مما يهدد الموسم الزراعي الحالي. وقال مصعب يعقوب حسين المدير التنفيذي لمحلية كاليماندو في تصريحات خلال تفقده للأوضاع في الإداريتين أن هناك بعض الاحتكاكات تنشب بين الرعاة والمزارعين من وقت لآخر، وأن هناك بعض المسارات لم تفتح بعد، مشير إلى عدم استجابة بعض المزارعين لقرارات فتح المسارات وعدم الزراعة فيها، وشدد على ضرورة استقرار الأوضاع مما ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي. شكى المعدنون والتجار بمناجم محلية الردوم بولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكاليف الإنتاج مما أثر سلبا على عملهم، ورجع معدنون تحدثوا لراديو دبنجا تدهور التعدين إلى تردي الأوضاع الأمنية وانقطاع الطرق بسبب هطول الأمطار، حيث ساهم ذلك في رفع سعر برميل الجازولين إلى 270 ألف جنيه، وأشاروا إلى أن هذه العوامل تسببت في خفض الإنتاج وتوقف عدد كبير من مواقع التعدين بالمنطقة. وأضاف
محمد آدم الشهيد عثمان في أبار الزهر: الله، في تكاليف عالية جدا الأيام الأخيرة، نسبة ارتفاع الوقود في الأيام الأخيرة وصل البرميل إلى 270 جنيه، هذا أدى إلى زيادة في التكاليف عالية جدا، الأبار لم تملك النسبة العالية قفلت تماما. أما الوضع الأمني أيضا والله يلعب دور مهم جدا في انخفاض الذهب.
الخبر الأخير في النشرة: تسلمت السلطات بولاية شمال دارفور يوم الأحد عدد من الآليات الخاصة بمشروع نهضة التعليم بالولاية، وتشمل الآليات معدات الحفر التي تستخدم في عمليات التعدين. وقال نمر محمد عبد الرحمن والي شمال دارفور أن الآليات مقدمة من الدعم السريع وأنها تمثل خدمة كبيرة لأهل الولاية ولبرنامج تطوير التعليم بالولاية. وتعود فكرة مشروع نهضة التعليم في ولاية شمال دارفور إلى أن السلطات خصصت مربعا لاستخراج الذهب يخصص عائده المادي لخدمة قضايا التعليم. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول تاني نصي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول النصي ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما دار وفيد تطوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته دار حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يعني ودي يزور المنطقة دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، ثم ثلاثة عندنا الأكل، ثم أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدميزو. دي الخمسة حاجات. يجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا دول طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيل تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان ترسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت الجنة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك ده كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد كون عارف تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت، معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروش ده مثلا بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن تتلوث مثلا اللحمه من السوق، ممكن اثناء النقل، ممكن يا اثناء الطريق برضه، ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن تتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس، هو مثلا الزوار جاءه وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس، لوز واسطة الجراثيم الزول أكل ممكن أول تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا. مثلا الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا، مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا، يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.